بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث حول حجية الدليل العقلي والقطع الناشئ من مقدمات عقلية، حيث قال المصنف رحمه الله: الدليل العقلي إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل يدل على حجيته، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأما إذا كان الدليل العقلي قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع، والمراد من القطع هنا القطع الطريقي المحض، بحيث لا يكون للقطع مدخلية في ثبوت الحكم للموضوع، وإنما هو مجرد طريق كاشف، لكن درجة الكشف 100%. ولذلك لا شك مع القطع التفصيلي، لأنه انكشاف بدرجة 100%. ثم قال: ونسب إلى بعضهم، أي بعض علمائنا الأخباريين كالسيد الصدر، صدر الدين بن محمد باقر القمي صاحب شرح الوافية كما في الرسائل للشيخ الأنصاري في مبحث القطع الحاصل من المقدمات العقلية، قال السيد الشهيد رحمه الله: ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. وأنا قلت تعليقا على هذه المسألة التاريخية أن النسبة صحيحة انصافا، وإن حاول المحقق الخراساني في الكفاية يعني يؤول بعض الكلمات، والشاهد على ذلك يعني كشاهد قوي وصريح للفائدة والمعلومية ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل في فرائد الأصول، حيث نقل عبارة السيد الصدر في شرح الوافية قائلا: إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما، يعني غير الوجوب والحرمة استحباب كراهة، من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما، يعني الظن أو القطع بوجوب شيء أو حرمته، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما، يعني الظن أو القطع، من أي طريق كان. انتهى موضع الحاجة. فهذه العبارة ظاهرة في أن القطع لا يكون حجة من أي طريق ومن أي سبب، ولو كان حاصلا وناشئا من مقدمات عقلية. هذه عبارة السيد الصادر كما نقلها بالحرف الواحد الشيخ مرتضى الأنصاري في فرائد الأصول في مبحث القطع الحاصل من المقدمات العقلية. ومهما يكون فليس النزاع تاريخيا وليس فيلما وثائقيا، وإنما هو بحث علمي. قال: ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، وهو هذا القول بظاهره غير معقول. ولماذا بينت؟ لأنه يستلزم التناقض، ولو في نظر القاطع إذا قطع بشيء هذا تقرأ في أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي جميل، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، أصول فلسفة وروى الشريعة. إذا قطع الإنسان بشيء تقول له لا تعمل بقطعك، لا ترتب أثار. أي كلام يصدق ما قطع به حيث أنه يرى الواقع على ما هو عليه في نظره؟ أو هذا الكلام الآن يستلزم التناقض ولو في نظره؟ لا تعمل بقطعك وهو بظاهره غير معقول، باعتبار أنه يلزم منه التناقض والتهافت ولو في نظر القاطع. هذا إن كان مخطئا في قطعه، لأن القطع قد يصيب وقد يخطئ الواقع. وأما إذا كان مصيبا في قطعه فالبلية أشاد، لأن يلزم منه التناقض في نظر القاطع وأيضا في الواقع، وهو بظاهره غير معقول. وهذا سبق بيانه تفصيلا في مبحث حجية القطع في بدايات هذه الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول. لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه، يعني من أي طريق كان، ولو لم يكن من مقدمات شرعية من الروايات والأخبار. بينما عبارة السيد الصدر التي نقلها الشيخ الأنصاري في الرسائل شو تقول؟ يقول بأنه هكذا، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصول الظن أو القطع. احنا ما علينا من الظن، الظن لا يغني من الحق شيئا، احنا كلامنا في القطع الذي هو انكشاف القضية بدرجة 100%. قال لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان، يعني ولو كان شنو من مقدمات غير شرعية، من مقدمات عقلية، من أي طريق أو من أي سبب. فهذا بظاهر شنو تفكيك بين آثار القطع وحجية القطع وبين نفس القاطع، كما هو ظاهر كلام السيد الصادر في هذه المسألة، وهي دعوى عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات غير الشرعية. يقول حجة إذا كان من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره. صفحة 60 من المجلد الأول فرائد الأصول، هذه الطبعة الجديدة مجمع الفكر الإسلامي تراث الشيخ الأعظم، في الصفحة 60 عبارة السيد الصادر. ولهذا كنا نقول فيما سبق في مبحث القطع حجية القطع أنه لا يفرق في القطع الطريقي بين أن يحصل شنه من أي سبب. القطع الطريقي مطلقا حجة، مطلقا يعني شو مطلقا؟ من أي طريق وسبب، ولو من طريق العقل، في أي زمان، من أي شخص، في أي مورد من الموارد. ولماذا؟ المناط واضح أنه انكشاف 100%. لكن التفت إلى هذه النقطة، وهي القطع الطريقي المحض حجة بعد حصوله، بعد حصول القاطع، بعد خلاص من دخل المؤمن إلى الجنة يطلع مرة ثانية بعد خلاص، بعد حصول القاطع فهو حجة، والحجية غير قابلة للانفكاك عن القطع الطريقي. الآن صلب البحث، يعني ما سبق هذا كان على مستوى الرسائل والكفاية، الآن خطوة إلى الأمام في البحث. قال ومن هنا، يعني ولأجل محذور التناقض ولو في نظر القاطع، تفكيك بين القطع الطريقي وحجيته، قال ومن هنا، يعني شو من هنا؟ يعني ولأجل محذور التناقض ولو في نظر القاطع، حاول بعض الأعلام كالمحقق النائيني في فوائد الأصول، مش فرائد الأصول، فوائد الأصول للكاظمي، للكاظمي هذه المحاولة شنو؟ قال حاول بعض الأعلام توجيهه، توجيه هذا القول ثبوتا. يعني النقاش الآن في عالم الثبوت، هل هو ممكن أم لا، وليس في مقام الإثبات. مقام الإثبات بينا في الدرس السابق أن مستند القائلين هو بعض الروايات التي نددت إلى آخره. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيه هذا القول ثبوتا بدعوى تحويل القطع الطريقي إلى موضوعي. ما هو الفارق الأساس بين القطع الطريقي والموضوعي؟ في القطع الطريقي لا مدخلية للقطع من جهة ثبوت الحكم للموضوع، أما في القطع الموضوعي يكون القطع مولدا للحكم، جزءا من موضوع الحكم، بينما القطع الطريقي لا مدخلية بعد القطع في ثبوت الحكم للموضوع، وإنما مجرد كاشف. وهذا ما كنا نقرأه في الفلسفة بداية الحكمة ونهاية الحكمة، شنو؟ من أنه الإنسان واقع مين، على عبارة الطبطة بواقع مينس، يعني يبحث عن الواقع، قد يصيبه وقد يخطئ، هناك واقعية يصيبها الإنسان أو يخطئها. يعني وظيفة العقل البشري معرفة هذا الواقع على ما هو عليه دون تدخل منه. أما في القطع الموضوعي لا، جزء من الموضوع نفس القاطع. ومن هنا القطع الطريقي وظيفته التنجيز والتعذير، بينما القطع الموضوعي هو مولد للحكم لأنه جزء دخيل في الموضوع، في موضوع الحكم. ومن هنا يحق للشارع وللمولى أن يتدخل شنه في القطع الموضوعي، أنه إذا كان من هذا الطريق دون غيره، أما في القطع الطريقي بعد لا يمكن. فإذا استطعنا بهذه المحاولة النائينية تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، فذاك شيء آخر، يعني حينئذ يمكن سلب شنو الحجية والتفكيك بين الحجية وبين القطع الموضوعي. والسيد رحمه الله في مبحث إبطال طريقية الدليل حينما تكلم عن مبادئ عامة للأدلة المحرزة هناك قال فهو ممكن ثبوتا ولكن لا دليل على هذا التقييد إثباتا، بينما هنا انصافا سيقول بأنه لا، هذه المحاولة فاشلة ولا يمكن تحويل القاض حتى من جهة الثبوت. يعني الآن النزاع بين الأصوليين أنفسهم لا شأن لهم بما استند إليه الأخباري من إنكار حجية القطع الناشئ من مقدمات عقلية كما زعمه السيد الصادر في شرح الوافية. واضح الآن هذا البحث يعني على مستوى آخر. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيه القول ثبوتا وإن لم يكن عليه دليل إثباتا، ثبوتا ها التفت، يعني النائيني لا يقول أنه إثباتا، نتكلم في عالم الثبوت ممكن أم لا، ثبوتا بدعوى تحويل القطع الطريقي إلى موضوعي، وذلك المحاولة بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا وشرطا، قيدا في موضوع الحكم المجعول، الحكم المجعول يعني الحكم الفعلي كالوجوب الفعلي للحج مثلا. لاحظ بأن يؤخذ عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم، ليش؟ لأن الآن صار القطع موضوعي حسب الفرض، فيمكن أن يؤخذ القاض في موضوع الحكم الفعلي بشرط أن لا تقطع شنو من مقدمات عقلية، هذا هو القيد. فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجزا له. يريد أن يقول بأنه بهذه المحاولة إذا استطعنا تحويل القطع من طريقي محض إلى موضوعي فحينئذ لا حكم. ليش؟ لأن القطع الموضوعي، في القطع الموضوعي القطع جزء من الموضوع مولد للحكم، ورتبة الموضوع سابقة على الحكم، فلا حكم من باب إيش؟ سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع. مش أن هناك قطع ثم نقول ليس بحجة، لا، يعني بعبارة أخرى أوضح لأجل الحيلولة دون حصول القطع، لأجل الحيلولة دون حصول القطع الطريقي. فهذا معنى قوله رحمه الله فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجزا له. ويرد على ذلك إيرادين مناقشتين، أولا وثانيا. قال ويرد على ذلك أولا، الإيراد الأول أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه، عدم القطع العقلي في موضوع الحكم، لاحظ القطع الموضوعي القطع جزء من الموضوع، أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدم القطع العقلي في موضوع الحكم، سؤال هل هو القطع بالحكم المجعول يعني الفعلية أو بالجعل؟ التفتوا جيدا، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، إذا صار الموضوع فعليا كالاستطاعة للحج، متى ما صارت الاستطاعة فعلية صار وجوب الحج فعليا. فالسؤال هذا القطع الذي يؤخذ عدمه قيدا في موضوع الحكم، هل هو القطع بالفعلية الوجوب الفعلي حكم المجعول، أو بالجعل يعني الحكم الإنشائي؟ وهنا التفاتة من الكفاية، سبقت كرارا ومرارا أنه لا بد أن يكون التكليف فعليا، فما لم يصر التكليف فعليا بحيث بلغ مرتبة البعث والزجر، حينئذ شنو؟ لم يكاد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على لازم يكون التكليف فعلي. يقول السيد رحمه الله أنت بين احتمالين، احتمال الأول أن هذا القطع الذي يؤخذ عدمه قيدا في موضوع الحكم، لاحظ كلمة الموضوع، الموضوع سابق على الحكم، القطع جزء من الموضوع، هل هو القطع بالوجوب الفعلي أو الوجوب الإنشائي، الحكم الفعلي أم الإنشائي؟ واضح الفرق بينهم. قال والأول واضح الاستحالة. ليش؟ مر علينا هذا في أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، قلنا أجر حفظ مراتب نكوني زنديقي مع وحدة المرتبة يلزم شنو؟ تهافت والتناقض. نعم مع اختلاف المرتبة أحدهما إنشائي والآخر فعلي يمكن، هذا الذي أن يقوله السيد رحمه الله. قال والأول يعني أن يكون شنه القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هو القطع بالحكم المجعول يعني الوجوب الفعلي. قال والأول واضح الاستحالة. ليش واضح؟ لأن القطع بالمجعول يعني الوجوب الفعلي للحج، خلنا نجيب مثال واضح، القطع بالوجوب الفعلي للحج يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول يعني ثبوت الوجوب الفعلي فعلا، يعني بحيث تكون له محركية ودعوية بعث تحريك، فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. فكيف يصدق، فكيف يعقل أن يصدق القاطع يعني بأنه هذا الوجوب الفعلي للحج يساوق انتفاءه، انتفاء الوجوب الفعلي للحج؟ قلنا فعلية الحكم فعلية موضوعة، إذا صار الوجوب فعليا هذا كلام السيد طبطاب يقول لي لا هذا الوجوب الفعلي منتفي في حقك، إذا التناقض إذا التهافت. ما يقول في الفلسفة ما لزم من ثبوته أو من وجوده عدمه فهو محال، لأنه يلزم منه التناقض. واضح. وأما الثاني قال فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة، يعني استحالة المذكورة، بمعنى أنه إيش؟ مثلا هذا القيد وهو القطع الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحق هو القطع بالحكم الإنشائي، بالوجوب الإنشائي للحج للوجوب الفعلي. سؤال، متى يصبح الحج واجبا؟ إذا صارت شرائط وجوبه فعلية، الوجوب المشروع يعني استطاع فعلية وإلى آخره، صحيح؟ بالغ عاقل ومستطيع حر إلى آخره. فمتى ما توفر يعني الملاك، ما هو الآن؟ افترضنا أن هذا الإنسان من أي طريق حصل لديه القطع بتمام الملاك، فصار الوجوب في حقه فعليا. إذا صار الوجوب في حقه فعليا يعني استطاع فعليا، استطاع الشرائط فعليا وبقية الشروط والقيود، لأن فعلية الحكم فعلية كل عناصره، هذا من الحلقة الأولى البحث وشرحنا أيضا في الحلقة الثالثة فيما سبق. فإذا صار الوجوب فعليا في حقه من أي طريق؟ تقول لي لا هذا لا تعمل به، لا ترتب عليه أثر، منتفه، إذا تناقض. أما إذا لا حصل لديه شنو هو؟ وأما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. ليش؟ تكتب الاختلاف المرتبة بين الوجوب الفعلي والوجوب الإنشائي. ما هو الحكم؟ هو الوجوب الفعلي للحج. زين ما هو الموضوع؟ جزء من الموضوع القطع بالوجوب الإنشائي، الحكم الإنشائي للحج. هل يلزم منه التناقض والاستحالة المذكورة؟ لا، أن يؤخذ القطع شنو؟ أن يؤخذ هذا القطع العقلي، لكن شنو؟ من طريق غير اللي هو العقل، هذا لا استحالة فيه ولا تناقض. قال وأما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة، هذا شرحناه في مبحث بعنوان أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. فمع اختلاف المرتبة يمكن، أما مع وحدة المرتبة مستحيل. وأما الثاني يعني شنو هو؟ يعني أن يكون القطع الذي يؤخذ عدمه قيدا وشرطا في موضوع الحكم هو الوجوب الإنشائي للحج، الحكم الإنشائي للحكم الفعلي. قال فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة، إذ قد يصدق القاطع بالجعل. الجعل يعني شنو؟ وجوب الإنشائي، الحكم الإنشائي. إذ قد يصدق القاطع بالجعل أي الوجوب الإنشائي للحج، إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول، بعدم فعلية المجعول يعني عدم شنو؟ فعلية عدم الوجوب الفعلي للحج، المجعول يعني الوجوب الفعلي. ولكن التصديق بذلك، يقول السيد هنا في هذا المورد الذي نحن فيه خلاف المفروض، يعني الاحتمال الثاني ممكن مع اختلاف المرتبة بين الجعل والمجعول، وجوب الفعل وجوب الإنشاء ممكن، ولكن في خصوص هذا المورد يقول التصديق بذلك من قبل القاطع خلاف المفروض. ليش خلاف المفروض؟ ها يقول لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي لدى هذا القاطع على ثبوت تمام الملاك للحكم. ما مر علينا في الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع أن الملاك بمثابة العلة للحكم. فإذا كان المكلف قاطعا بتمام الملاك بكل خصوصياته، والفرض أن الملاك بمثابة العلة التامة للحكم الشرعي، فإذا عثر على تمام الملاك فحينئذ خلاص بعد يصبح الوجوب في حقه فعليا، فكيف تردعه؟ لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك، أي لوجوب الحج، تمام الملاك للحكم، فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر؟ ما هو القيد الآخر في مفروض المسألة؟ إذا حبيت تكتب يعني عدم حصول القطع من طريق العقل. نحن قد افترضنا بأن المكلف قد تعرف على تمام الملاك للحكم، ألسنا قلنا بأن فعلية الحكم فعلية موضوعه؟ الموضوع ما هو؟ الموضوع يعني العناصر الدخيلة لثبوت الحكم من قبيل، إذا نحللها مثلا استطاعة هذا عنصر، حرية عنصر آخر، بعد شنو؟ بلوغ عقل، هذا عناصر أربعة. أكو بعد شيء آخر، الفرض أن تمام الملاك لفعلية وجوب الحج هي هذه العناصر خصوصا الاستطاعة. فبالتسهيل إذا هذه العناصر الأربعة متوفرة خلاص هذا تمام الملاك لثبوت الحكم. فهل يحتمل بعد المكلف القاطع وجود عنصر آخر غير هذه الأربعة؟ لا. فحينئذ قال لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم، واضح؟ فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر؟ أن تقول له بأنه لا يصبح الوجوب فعليا إلا إذا كان القطع من طريق غير طريق شنو؟ العقل، وبكلمة موجزة، إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم. وهني بعد بين قوسين جملة معترضة، الملاك بالنسبة للحكم بمثابة العلة للمعلول، إذا وجدت العلة تامة وجد معها المعلول. إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا، قطع عقلي ناشي من مقدمات عقلية، بثبوت تمام الملاك للحكم، فلا يمكن أن يصدق بإناطته، إناطة شنو؟ الحكم أو القطع بالجعل الإنشائي مثلا، لا يمكن أن يصدق بإناطته بغير ما قطع عقلا بثبوته، لأنه إذا وجدت العلة التامة وجد معها المعلول. هذا إذا كان قاطعا يعني 100% بعد لا يحتمل وجود أي شيء آخر. لهذا قلنا هناك في الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع، أما إذا لا يعني عمليا صعب التحقق إذا كان شنو أثر على المصلحة ولكن لا يعلم درجتها وأهميتها ويحتمل مانع وإلى آخره، فما لم يجزم بكل ذلك فلا يعقل هذا الاستكشاف المذكور اللي هو البرهان اللمي من المعلول العلة. نحن فرضنا شنو؟ أن المكلف قال وبكلمة موجزة أن المكلف إذا كان قاطعا يعني عقلا من مقدمات عقلية بثبوت تمام الملاك للحق، فلا يمكن أن يصدق بإناطته بغير ما قطع عقلا عقلا بثبوته. وأما إذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحق ولكن على نحو لا يجزم، يعني لا يقطع، يعني ما حصل قطع بأنه ملاك تام. هذا اللي قلنا صغرويا في الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع، ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام، ويحتمل دخل بعض القيود فيه في الملاك للحكم. فليس هذا القطع حجة في نفسه. ليش؟ لأنه ما كما سبق في الملازمة بين حكم العقل النظري، هذا القطع ليس بحجة، لأن العقل نفس هذا المكلف يحتمل وجود بعض الخصوصيات والقيود الخافية عليه. فليس هذا القطع حجة في نفسه. لهذا قلنا هناك ما لم يجزم بكل ذلك، فليس هذا القطع حجة في حد نفسه بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعي، حتى لو كان قطعا طريقيا، ولكن إيش؟ لم يصل إلى درجة الملاك التام بكل خصوصياته وانتفاء موانعه لآخره، فهذا شنه؟ ليس بحجة في حد نفسه. فلا داعي بعد نروح حول من طريق إلى ما هو في حد، يعني ما حصل القطع أساسا 100%. فليس هذا القطع حجة في نفسه بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقيا إلى موضوع، لأن الفرق أنه ظني غير قطعي، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الإيراد الأول والمناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يقول السيد رحمه الله في هذه المحاولة للمحقق النائيني أنه سلمنا جدلان، شنو؟ أنه إذا اختلفت المرتبة بين الوجوب الإنشائي والوجوب الفعلي للحق فيمكن، يمكن، ولكن يقول هذا في حالة ثبوت الحكم. الحكم مو دائما ثبوت، أحيانا شنو يحصل؟ قطع بالنفي. فإذا كان هذا الإنسان قطع بالنفي، يعني قطع شنو؟ بعدم الثبوت، تقول له لا تعمل بهذا القطع. يجيب لك مثال، فرضا أن المحقق الخراساني لا يقول بالترتب، ترتب مستحيل، ما عنده شيء إلا لم تزل النجاسة عن المسجد فصلي، صحيح؟ مر علينا أنه يقول مستحيل. فحينئذ إذا كان هذا العقل الآخوندي الخراساني قاطعا بعدم شنو؟ الثبوت بالنفي، الشارع يقول له لا لا تعمل بهذا القط. معنى ذلك أن الشارع شنو؟ قد شرع في حقه صلي، مع العلم أن عقله يقول شنو؟ ماكو شيء اسمه صلي إن لم تزل النجاسة، وهذا معنى أيضا تهافت. فهل يصدق لذلك من ينكر مثلا الترتب؟ فهذا يقول له السيد رحمه الله هكذا، على فرض كون المحاولة مجدية، لكن إنما تكون نافعة في صورة ثبوت الحكم لا في صورة نفي الحكم، لأن أحيانا القاطع قد يقطع بثبوت الحكم، وأحيانا أخرى شنه يقطع بنفيه. وثانيا، هذا الإيراد الثاني، أن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، مثل صلي ولو على نحو الترتب. نحن نقول بالترتب، النائين يقول بالترتب، لكن محقق خراساني هل يقول بالترتب؟ لا، بل قد يؤدي القطع إلى نفي الحكم. بعبارة ثانية، إذا كان الحكم منفي، يعني مستحيل في نظر الآخوند أن يتوجه إليه خطاب صلي، صحيح؟ هذا معنى من قليل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب. فماذا يقال بهذا الشأن؟ الآخوند الخراسان يقول لا أمر بالصلاة بحكم عقلي، لأن قاطع أن الترتب مستحيل، صحيح؟ فما معقول توجيه خطاب صلي بالنسبة إلى عقل الآخوند الخراساني ولو على نحو الترتب. هذا معناه شنه؟ معناه أن الشارع يقول له لا تعمل بهذا القط، يعني يمكن أن يوجه إليه خطاب صلي. هل هذا ممكن بنظر الآخوند الخراساني؟ لا، غير ممكن. وهل يفترض أن المولى أي الشارع يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي؟ هو بدليل عقلي، قلنا مسألة الترتب عقلية، بحث الدليل العقلي. هو يقول الترتب في حد نفسه محال بحكم العقل بدليل العقل، فهل يعقل أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته؟ يعني معنى هو عقله يقول مستحيل الترتب، مستحيل أن يأتيني خطاب صلي إن لم تزل النجاسة، من جهة ثانية يقول لا، الشارع يمكن أن يقول لك شنو صلي، فكيف يمكن أن يقول له صلي؟ هل هذا ممكن؟ هو يرى مستحيل بعقله، ومع ذلك الشارع يقول له لا، لا تعمل بهذا القطع، يعني يمكن أن يوجه إليه خطاب صلي إن لم تزل النجاسة، مع العلم أنه يرى بأن الترتب مستحيل. إذن فالصحيح، قال فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي طريق يعني غير معقول، لا بصورة مباشرة. ليش لا بصورة مباشرة؟ هذا اللي منه الظاهري غير معقول، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين ولو في نظر القاطع، ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى الموضوعي، بمعنى عدم أخذ القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم الشرعي لما عرفت من الإيرادين، الإيراد الأول والإيراد الثاني. بعد ذلك يقول ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية، وأكدت هذا الصنف آخر روايات على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت عليهم السلام ونحو ذلك من الألسنة، وقرأنا هذا. وهذه الروايات التي هي بصدد كون الولاية شرطا في صحة العبادة وقبول العمل تراجعها في الوسائل المجلد الأول، وأما الروايات التي هي بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، هذا كلام جيد لو تراجع في الرسائل للشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث نقل مفصلا رواية أبان بن تغلب وهي مروية في الكافي المجلد السابع بسند معتبر، يرويها الكليني بسنده بسندين عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال 20 من الإبل. قلت قطع 2 أو 2، قال 20 عفوا، قطع إصبعا من أصابع المرأة، لنا آخر درس شوية مستعجل، قطع إصبعا من أصابع المرأة كان فيها؟ قال 10 من الإبل. قال قطع 2 قال 20. قلت قطع 3 قال 30. شوف يعني الآن ممكن يجيني القياس، إذا قطع 4 كم مفروض يصير؟ 40 صحيح، 10 إلى آخره. فالإمام قال عليه السلام 20، قطع 4 قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق. فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان، قال ما هي أبان، هكذا حكم رسول الله أو هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. وأخيرا أهم وليس آخرا، أكو كلام رائع للسيد الشهيد رحمه الله في الفتاوى الواضحة، أننا وإن كنا نؤمن بحجية الدليل العقلي، ولكن يقول بما معناه لم نجد مسألة ثبتت بدليل العقل إلا ولها شاهد من الكتاب والسنة. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة. وبما ذكرناه يتم الجزء الأول من الحلقة الثالثة ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله، وهو في مباحث الأصول العملية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.